التنبيه الرابع الذي يذكر في البحث السابع ولعله الأخير، وهذه استدراكات الحقيقة على ما تقدم، فينبغي انتظار كل استدراك يضاف إلى موضوعه. الدليل الأول من أدلة النفوذ، الدليل الأول من أدلة النفوذ اللي هو عبارة عن الآيات الشريفة: إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وأمثالها. استدل به على ماذا؟ على حجية واعتبار العلم في باب الحكم والقضاء. هذا الدليل إذا تمت دلالته فيكون مطلقا بلحاظ العلم الحسي والعلم الحسي، إذ لا فرق بين العلم الحسي والعلم الحسي، لأن كل منهما يكون طريقا لإحراز موضوع الحكم الذي هو جواز الحكم وجواز القضاء. احكموا بالعدل، فإذا علم بأن هذا عدل حينئذ يجيز الحكم به أو يجيز الحكم به. علمه بأن هذا العدل لا يفرق فيه بين أن يكون علما حسيا وبين أن يكون علما ماذا؟ حسيا. الدليل الأول على تقدير تمامية مطلق من ناحية العلم الحسي ومن ناحية العلم الحسي. حينئذ هذا الإطلاق نقول يمكن تقييده بما دل على عدم نفوذ العلم الحسي، يمكن تقييده بما دل على عدم نفوذ العلم الحسي، فإن المثل بينه وبين هذا الإطلاق ومثل في العموم والخصوص المطلق. تلك ذات الدليل يدل على نفوذ الحكم مطلقا، هذه الأدلة هذه بحسب الفارق تدل على عدم نفوذ العلم الحسي، فيستخرج العلم الحسي من إطلاق ذلك الدليل، فيختص ذلك الدليل بخصوص العلم الحسي. وهذه نتيجة لا تنافي ما انتهينا إليه من التفصيل بين العلم الحسي والعلم الحسي، وهذا واضح. لكن الكلام فيما يدل على عدم اعتبار العلم الحسي، لكن في أدلة عدم النفوذ أن بعض هذه الأدلة ذكرنا أنها تختص بالعلم الحسي، فتدل على عدم النفوذ لا مطلقا وإنما في خصوص العلم الحسي. وكان أهم هذه الأدلة في الحقيقة هو الدليل الخامس من أدلة عدم النفوذ، وكان حاصل هذا الدليل الخامس هو أن عدم ورود أي رواية ولو ضعيفة تشير إلى كون العلم من طرق الإثبات في باب القضاء، وإلى شروط هذا الطريق وأحكام هذا الطريق عدم ورود أي رواية تدل وتشير إلى ذلك. هذا نفس هذا الإهمال وعدم ورود روايات في هذا المعنى يدل على عدم كون العلم من طرق الإثبات، يدل على عدم كون العلم من طرق الإثبات. هذا الدليل الخامس. هذا الدليل الخامس نحن قلنا سابقا بأن هذا الدليل إذا تم فهو يكون في العلم الكنم حسي، فيدل على عدم كون العلم الحسي من طرق الإثبات. وأما في العلم الحسي قلنا أنه لا يكون هذا الدليل فيه. لماذا؟ لما ذكرناه من أن العلم الحسي طريقيته حجيته جواز الاعتماد عليه أمر ارتكازي، مرتكز في أذهان العقلاء والعرف، فيمكن إهمال البيان، يعني بيان أنه من طرق الإثبات يجوز التعويل عليه في بعض القضاء، يمكن تفسير هذا الإهمال على أساس ماذا؟ على أساس هذه الاستفادية، بمعنى أن الشارع أوصل الأمر إلى العقلاء وارتكازاتهم، وارتكازاتهم تساعد على اعتبار والتعويل على ماذا؟ على العلم الحسي. واضح. بينما العلم الحسي ليس كذلك، مثلا لكثرة وقوع الخطر فيه، العقلاء يلاحظون أن العلوم الحسية يكثر وقوع الخطأ فيها بخلاف العلوم الحسية، فلا توجد ارتكازية في العلوم الحسية في أذهان العقلاء على حجيتها والتعويل عليها، بينما هذه الارتكازية موجودة في العلم الحسي. إذن الإهمال وعدم ورود دليل من الشارع يدل على اعتبار العلم، هذا في العلم الحسي ما يمكن تفسيره إلا بعدم الاعتبار في العلم الحسي، بينما في العلم الحسي يمكن تفسيره بمسألة الاتكال على ماذا؟ على ارتكازية حجية العلم الحسي وجواز التعويل عليه في الذهن العقلائي، فيمكن تفسيره بهذا، فلا يكون هذا الدليل دالا بشكل واضح على عدم اعتبار العلم الحسي، بينما في العلم الحسي قلنا لا يوجد ارتكاز، إذن الإهمال ليس له تفسير إلا عدم اعتبار العلم الحسي. هذا الكلام إذا تم حينئذ يكون هذا الدليل بعد افتراض قنانيته وبعد افتراض هذه الملاحظة التي ذكرناها عليه هو بنفسه يكون مقيدا للإطلاق، لأنه يكون دليلا على اعتبار عدم اعتبار العلم الحسي، فتكون نسبته إلى إطلاق الآيات نسبة الخاص إلى العام والمقيد للمطلق، فيقيد ماذا تلك الإطلاقات ونصل إلى نفس النتيجة التي توصلنا إليها، وهو التفصيل بين العلم الحسي والعلم الحسي. وأما إذا استشكل فيما ذكرناه وفيه بأنه ليس هناك ارتكازية حتى للعلم الحسي فيما لو كان العلم موضوعيا، الارتكازية مسلمة فيما لو كان العلم طريقيا، حجية العلم ارتكازية، بل قد يقال أن العلم الحسي أيضا حجيته فيما لو كان طريقيا شنو؟ ارتكازية. وأما لو كان موضوعيا كما في محل الكلام، لأن العلم بمثابة الموضوع لجواز القضاء ومشروعية القضاء، إذا كان موضوعيا قد يقال بأنه لا توجد ارتكازية للحجية في كل منهما، لا توجد ارتكازية للحجية في كل من العلم الحسي والعلم ماذا؟ والعلم الحسي، فالارتكازية غير مسلمة في العلم الحسي في مثل محل الكلام اللي يكون العلم فيه علما شنو؟ موضوعيا وليس علما طريقيا. أقول هذا الإشكال، هذا الكلام غاية ما يصف به على تأليف تسليمه هو ماذا؟ هو أن هذا الدليل الخامس من أدلة عدم النفوذ مطلق، يعني كما يدل على عدم نفوذ العلم الحسي أيضا يدل على عدم نفوذ العلم الحسي، لأنه الارتكازية حسيا ما موجودة في محل الكلام، حيث يكون العلم علما موضوعيا، إذن الإهمال يتعين تفسيره بعدم الاعتبار. يتعين تفسير الإهمال وعدم رواية ووجود رواية. لماذا يتعين تفسير بعدم الاعتبار؟ فيدل على عدم اعتبار كل من العلم الحسي والعلم الحسي. هذا الإشكال غاية ما يترتب على هذا الإشكال هو الإطلاق في الدليل الخامس. ماشي؟ الإطلاق في الدليل الخامس. لكن نقول أن هذا لا يؤثر أيضا على النتيجة التي وصلنا إليها وهي التفريق بين العلم الحسي والعلم الحسي، وذلك باعتبار أن معتبر سليمان بن خالد الدالة كما فرضنا سابقا على اعتبار العلم الحسي وجواز الاعتماد على العلم الحسي تكون مقيدة بهذا الدليل الخامس. شو الموضوع دقيق الدليل الخامس؟ أن معتبر سليمان بن خالد الدالة على نفوذ العلم الحسي وجواز التعويل في باب القضاء على العلم الحسي هذه تكون مقيدة. لماذا؟ للدليل الخامس. لو فرض إطلاقه فدلالته على عدم نفوذ العلم مطلقا. الدليل الخامس لو فرض إطلاقه ودلالته على عدم نفوذ وعدم اعتبار العلم في باب القضاء مطلقا حسيا كان أو حسيا، معتبر سليمان تدل على نفوذ العلم الحسي وجواز التعويل على العلم الحسي فتكون وقفت مطلقا من هذا الدليل فتقيده، يعني تخرج العلم الحسي منا فيبقى الدليل الخامس مختصا بماذا؟ العلم الحسي. الدليل الخامس مقصود مثلا لنقاطع نجرح المقعد من النفوذ يبقى مختصا بالعلم الحسي. اذا بقي مختصا بالعلم الحسي يصلح لتقييد الإطلاق المدعى في الآيات الشريفة، لأن الإطلاق المدعى في الآيات الشريفة يقول أن مقصود الآيات هو اعتبار العلم مطلقا حسيا كان أو حسيا. هذا الدليل الخامس بعد تقييده بمعتبر سليمان ابن خالد يختص بالعلم الحسي، فينفع اعتبار العلم الحسي، اذا يخصص الاطلاق في الايات التي تقول باعتبار العلم مطلقا، والنتيجه هي نفس النتيجه وهي التفصيل بين العلم الحسي فيكون معتبرا وبين العلم الحسي فلا يكون ماذا؟ معتبرا. قد تقول بأن هذا الكلام الأخير الذي ذكرناه وهو أن الدليل الخامس لو تم الإشكال فيه كان مطلقا ودالا على عدم الاعتبار لأنه مطلقا يقيد بمعتبر سليمان بن خالد، ثم بعد تقييده بمعتبر سليمان بن خالد هو يقيد ما آلات الشريفة، وهذا كلام مبني على الإيمان والالتزام بكبرى شنو؟ انقلاب النسبة. كبرى انقلاب النسبة، لأن النسبة بين الآيات الشريفة المفروض إذا قررنا فيها إذا قررنا ثمانية دلالة فقط، مفروض في الآيات الشريفة الإطلاق تدل على نفوذ العلم مطلقا هذه الآيات، وبين الدليل الخامس إذا قلنا بأنه تكلمنا بالإفساد وأنه يدل على عدم النفوذ وعدم اعتبار العلم مطلقا، شنو النسبة بينهما؟ تعارض بلا عموم وقصور، استعارة، هذا يدل على النفوذ فيها مطلقا، هذا يدل على عدم النفوذ مطلقا. لكن بعد تقييد الدليل الخامس لمعتبر سليمان بن خالد تنقلب النسبة، تقصي نسبة الدليل الخامس إلى الآيات الشريفة هي نسبة الخاص للعام والمقيد إما للمطلق، فتقييد الآيات الشريفة. فإذا هذا مبني على كبرى انقلاب ماذا؟ انقلاب النسبة. أقول أنه يمكن تجاوز هذا أيضا بمعنى الالتزام بالنتيجة التي وصلنا إليها، ولو لم نؤمن بكبرى انقلاب النسبة، وذلك بطرح هذه النقطة، وهي أن في الواقع والحقيقة كنا نقول أن صحيح سليمان معتبر سليمان بن خالد تقيد الدليل الخامس، بينما في الواقع هي ليست مقيدة للدليل الخامس، هي حاكمة على الدليل الخامس، هي مفسرة للدليل الخامس، لأن الدليل الخامس هو مبتني على ماذا؟ على اضطراب الإهمال وعدم البيان، ومبتني على اضطرار ماذا؟ اكمال الادله لكون العلم من طبق الاثبات. يقول لان الادله حملته ولم يرد فيه بيان، فلا بد ان يكون هذا من جهه عدم اعتباره، والا لو كان معتبرا وكان من طبق الاثبات لبينت الادله كما هو الحال في البينه كما هو الحال في اليمين. إذا الدليل الخامس وموضوعه عدم البيان، موضوعه الإهمال، معتبر سليمان بن خالد بيان، معتبر سليمان بن خالد عندما تجد على أن العلم الحسي يصح الاقتضاء به، يجوز التعويل عليه في باب القضاء، هو بيان. فإذا هي تكون ماذا؟ حاكمة على هذا الدليل الخامس. بعبارة أخرى أن الدليل الخامس هو أساسا لا يتم إلا ماذا؟ إلا في العلم الحسي، هو لا يتم إلا في العلم الحسي، لأنه هو يقول أن العلم لم يرد بيان على جواز التعويل عليه، والحال أن العلم الحسي ورد فيه بيان لحتى بالفارق، العلم الحسي ورد فيه بيان دل على جواز التعويل عليه، هذا يوجب اختصار الدليل الخامس أساساً بخصوص العلم من العلم الحسي. يعني بعبارة أكثر وضوح، ليس هناك إطلاق في الدليل الخامس، وهذا الإطلاق نسبته مع الدليل مع الآيات الشريفة نسبة التعارض، ثم بعد تقييده بمعتبر سليمان تنقلب ماذا؟ تنقلب النسبة. أصلا الدليل الخامس لا يصح إلا في العلم الحسي، الدليل الخامس لا يصح إلا في العلم الحسي، لأن موضوعه ماذا؟ عدم البيان، موضوعه الإهمال، والعلم الحسي لم يهمله الشارع، العلم الحسي لم يهمله الشارع، ورد في رواية معتبرة ما يدل بشكل واضح على جواز التعويل على العلم ماذا؟ على العلم الحسي. إذن هذا الدليل الخامس هو أساسا لا يصح إلا في ماذا؟ إلا في العلم السنوي، لو صح الحمد لو كان وأمكن الاعتماد على تفسير الإهمال بعدم الاعتبار، فهو إنما يكون في خصوص العلم السنوي الحسي، إنه لم تكن نسبته نسبة عادية مع الآيات الشريفة نسبة مقيد المن إلى المطلق، فيقيد ماذا؟ أطلاق الآيات الشريفة، وننتهي إلى نفس النتيجة. هذا كله على تقدير ثمانية الدليل الأول من أدلة ماذا؟ من أدلة النفوذ، يعني الآيات الشريفة، لأنه كما قلنا أن الآيات لو تمت دلالتها هي مطلقة، ليست مختصة بخصوص العلم الحسي، وإنما هي كما تشمل العلم الحسي تشمل كذلك العلم السمعي الحسي، لأن الدليل الأول معتمد على هذا أنه الآيات الشريفة أصبها عقل وأصبها موضوع. فالقاضين إذا قطع الموضوع يجوز له ماذا؟ إقامة شنو؟ إقامة القضاء. يجوز له الحكم، يجوز له القضاء. يجب عليك الحكم بالعادل بالضبط مثل اللي حرمته بالخمر، كان إذا قطع بأن هذا خمر يثبت له الحكم بلا إشكال ويقطع بثبوت الحكم له، لأن القطع بالموضوع ملازم للقاضي بماذا؟ بحكمه. فهنا قعدنا حكمه وجواز القضاء، وقعدنا موضوع هو شنو؟ أن يكون هذا عادل، أن يكون هذا حق، أن يكون هذا شنو؟ كذا. وإذا قطع القاضي بأن هذا حق يجوز له الحكم به، إذا قطع بهذا أن هذا حق سواء كان قطعا حسيا أو كان قطعا شنو؟ لأنه قطع طريقي، هذا قطعا طريقيا بموضوع الحكم، مو قطع موضوعي. قطعا طريقيا لان الحكم لم يعلق على العلم وانما علق علينا على الشيء الواقعي مثل يحرم الخمر. الحرمه ليس موضوعها ما علمت بانه خمر حتى يصير العلم علم شنو موضوعه، وانما موضوعها هو شنو الخمر الواقع. فالقطع بان هذا خمر فالقطع ماذا؟ طريقي، والقطع الطريق لا يفرق به بين العلم الحسي والعلم شنو الحسي. الدليل الأول الآيات الشريفة ليس من دلالتها فهي مطلقة، لكن هذا الإطلاق له معنى من الوصول من النتيجة التي توصلنا إليها وهي التفصيل. لماذا؟ لأن هذا الإطلاق مقيد بماذا؟ بالدليل الخامس من أدلة عدم النفوذ بما عرفته من اختصاصه بخصوص العلم السنوي الحدي. هذا كله لو قلنا بتمامية الدليل الخامس، وقلنا الدليل الخامس وأن هذا ورود دليل يشير إلى زواج التعويل على العلم في باب القضاء، ودليلا على ماذا؟ على عدم اعتبار العلم وعدم كونه من طرق الإثبات. إذا تكلمنا هذا فماذا لم نتكلم هذا ما تكلمنا من عمل دليل. لعل الشارع عرض فيه بيانات لكنها لم تصل إلى نحن اللي نقطع به اللي نقدر نجزم به هو الإهمال فيما وصل إلينا، فيما وصل إلينا ووصل إلينا من الروايات. واضح. فلعله قد وردت بيانات تدل على أن العلم من طرق الإثبات لكنها لم تصل إلينا. فليس مثل الورود روايات كثيرة في هنا ورود كم رواية تدل على اعتبار العلم لكنها لم تصل إلينا. إذا شككنا في هذا الدليل فإنه نحتج دليل على ماذا؟ على عدم نفوذ العلم الحسي. ماذا نقول على عدم نفوذ العلم الحسي؟ طبعا الحسي هذا واضح لي أقوله. حينئذ سوف تستنكر أن مشكلة دليل على عدم اعتبار العلم ما عدم لن تحسي ولا السنة ولا الحسي، لأن كل أدلة هذا النسب ناقشنا فيها وعن بس وكان الدليل الخامس. إذا شككنا في هذا ما يبقى إلا دليل على عدم النفوذ. فنبقى إحنا وأدلة النفوذ، أدلة النفوذ هم على قسم كما قلنا. القسم الأول هو الآيات على تقدير أن تكون شنو تامة دلالة وهي مطلقة تدل على نفوذ العلم الحسي والعلم الحسي. القسم الثاني من الأدلة ما اعتبر سليمان بن خالد وما اعتبر حسين بن خالد، هاي تدل على ماذا؟ تدل على نفوذ العلم الحسي، لكن ما لها مفهوم. قدمت هذا لكن ما لها مفهوم. هي تدل على ماذا؟ على اعتبار العلم شنو الحسي. إذا قلنا ما إلها مفهوم حينئذ إطلاق الآيات يبقى على حالة لماذا نقيده إطلاق الآيات؟ ما نقدر نقيده لأنه محتضر سليمان بن خالد وإطلاق الآيات هما حكمان متماثلان مثبتان فلا يقيد أحدهما الآخر. هذا يدل على اعتبار العلم مطلقا، هذا يدل على اعتبار العلم الحسي، ما في منافات بينهما حتى نصل الى التقييد. واضح. فتصير عندنا هذه المسألة أن الإطلاق الذي كان الآيات الشريفة ودلت الآيات الشريفة على اعتبار العلم مطلقا، فمنتج بهذا الإسلام منتج باعتبار العلم مطلقا حسيا كان أو حسيا ولا مقيد له، واضح لا مقيد لذلك. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا رواية تدل على عدم اعتبار العلم، دليل يدل على عدم اعتبار العلم الحسي، حتى نقول أن العلم الحسي خرج من إطلاق تلك الآيات. فإذا ما تدل عليه الأدلة هو اعتبار العلم الحسي فقط. أما معتبرة سليمان ومعتبرة الأخوين وخالد فواضح لأن موضوع العلم الحسي، وأما إطلاق الآيات فلأننا قيدناه وأخرجنا منه العلم السنة الحسي، لكن هذا حيث يكون عندنا دليل على عدم اعتبار العلم الحسي. فإذا ناقشنا في هذا الدليل الخامس وقلنا بأن هذا الدليل الخامس غير تام، حينئذ لا بد من العمل بماذا؟ بإطلاق الآيات إذا تمت دلالتها كما قلنا، وننتهي إلى نتيجة حينئذ مخالفة. فلكي نصل إلى نفس النتيجة السابقة وهي التفصيل، حينئذ لا بد إما أن نناقش في دلالة الآيات الشريفة على اعتبار العلم، لأننا قلنا أنها لو تمت دلالتها لدلت على اعتبار العلم مطلقا، وإما أن نناقش أن نمنع أن نكمن دلالة الدليل الخامس، أن نكمن دلالة الدليل الخامس ونتبع الإشكال عليه، نقول دلالة تامة، وكما قلنا هو تام في خصوص العلم السنة الحسي فيكون مقيدا لإطلاق الآيات. واضح هذا؟ طبعا دلالة الآيات قدم احنا سابقا يعني أحدثنا فيها، وهذا وحده يكفي للوصول الى النتيجة. حتى اذا ناقشنا في الدليل الخامس، لماذا؟ لانه بمجرد ان نمنع الاطلاق في الايات من ادركنا ومحتوى الله ومعتبر السليمان اذن كنا خالص الدال على اعتبار العلم الحسي، نفي اعتبار العلم الحسي كما اثرنا في بداية الوحي نحتاج به الى دليل هو على محتوى القاعدة. عدم اعتبار العلم الحسي بل عدم اعتبار العلم مطلقا في باب القضاء، يعني كون العلم منطبق الإثبات على خلاف القاعدة تحتاج إلى دليل، الدليل دلنا على أن العلم الحسي منطبق الإثبات. العلم الحسي شنو؟ نبدا من فيه هو اعتبار مقتضى شنو؟ القاعدة، وننتهي إلى نفس التفصيل. هذا ما يصير بالتنبيه الرابع، قاعدة أن العقل هو عدم اعتبار العلم في باب القضاء. لا أستاذ، كل شيء هذا، يعني عندما نشك في أن من طرق الإثبات البينة، من طرق الإثبات الإقرار، من طرق الإثبات اليمين، هل العلم من طرق الإثبات أو لا؟ هذا يحتاج إلى دليل، هذا معنى أن نحن خلاف القاعدة. نحتاج إلى دليل لكي يثبت لنا أن العلم من طرق الإثبات، ما عندنا دليل. سواء معتبرة سليمان بن خالد اللي هي مختصة بالعلم الحسي، إذا نقدر نقول بالتفصيل بين العلم الحسي سيعتبر لهذه المعتبرة، والعلم الحسي لا يعتبر ولا يجوز التعويل عليه. لماذا؟ لأنه هو مختصة القاعدة. كفى؟ إن شاء الله غدا ندخل في المسألة التاسعة، وهي تتعرض إلى مسألة اعتبار الجزم في الدعوة، أن الدعوة إذا كانت ضمنية واحتمالية لا تسمى. وصلى الله على محمد.